إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فإن على لقاء بكم في ختام هذا الشهر المبارك في كلمة بعنوان أحكام صلاة العيد. وتعلمون أيها الكرام أن صلاة العيدين ثابتة مشروعة في كتاب ربنا جل وعلا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى أعيادا تقام في مكة وفي المدينة، ثم لما قدم إلى المدينة أخبرهم أن الله سبحانه وتعالى قد أبدلهم بعيدين، كما ثبت عنه في الصحيح أنه لما قدم المدينة وكان لأهلها يومان يلعبون فيهما قال عليه الصلاة والسلام: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم النحر ويوم الفطر. هذان العيدان هما للمسلمين، وفيها إظهار لشكر الله سبحانه وتعالى بعد أداء عبادتين عظيمتين: عبادة الصوم وهو الركن الرابع من أركان الإسلام، وبعد أداء ركن الحج وهو الخامس. وهذان العيدان فيهما من التوحيد، وفيهما من تعظيم الله سبحانه وتعالى بالصلاة وغيرها كما سيأتي إن شاء الله. والعيد سمي عيدا لأنه يعود ويتكرر كل عام، وهذا فيما يتعلق بالعيد الزماني. أما العيد المكاني فهو العيد الذي تتخذ فيه عبادة معينة تتكرر فيه. ولهذا لما جاء الرجل الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وأخبره أن عليه نذرا أن ينحر إبلا ببوانة، مكان في المدينة، فقال: هل فيها عيد من أعياد الجاهلية يعبد، أي يتكرر عليه بالعبادة في هذا المكان؟ فالعيد عيد زماني وعيد مكاني كما تقدم. وهذان العيدان وهما عيد الفطر وعيد الحج أو عيد النحر هما أعياد زمانية. وصلاة العيد قد جاء في مفردات مذهب أحمد رحمه الله أنها فرض كفاية، وفي القول الآخر أنها واجبة على الأعيان، وهو ما رجحه ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من أئمة العلم والديانة كابن باز وابن عثيمين. والدليل لمن رأى وجوبها عينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حتى الحيض أن يخرجن إلى المصلى. وهناك قول ثالث وهو أنها سنة، والله تعالى أعلم بالصواب، مع أن الأقرب إلى أن تكون واجبة على الأعيان هو أظهر وأكثر حكم تدل عليه الأدلة. ويبدأ وقت صلاة العيد بعد ارتفاع الشمس على قدر رمح بعد طلوعها، بعد صلاة الفجر مباشرة، من بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس وتخرج قيد رمح، فهنا يبدأ وقت صلاة العيد، يعني من بعد شروق الشمس حوالي بربع ساعة تقريبا. إلى ويستمر وقتها إلى الزوال، ولا يشرع لصلاة العيد تداع ونداء أي أذان، كما أنه لا يشرع لها إقامة، وفعل ذلك من البدع المحدثة. روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. وأما صفتها فإنه يكبر في الركعة الأولى تكبيرة الإحرام وهي ركن، ويستفتح، ثم بعد ذلك يكبر 6 تكبيرات. فالتكبيرة الأولى هي ركن ولا تنعقد الصلاة إلا بها، ثم التكبيرات 6 هي من السنن، وهذه التكبيرات بعدما يكبر 6 يتعود ثم يقرأ بعدها سورة الفاتحة، هذا في الركعة الأولى. وأما في الركعة الثانية فإنه يكبر 5 تكبيرات بعد التكبيرة القيام من الركعة الأولى، فيكبر 5 تكبيرات، فصار الأمر إلى 6 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام في الأولى، وإلى 5 تكبيرات بعد تكبيرة الرفع، كما جاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة، 7 في الأولى و5 في الأخرى، 7 في الأولى يعني مع تكبيرة الإحرام. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر وفي الأضحى في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5. والتكبيرة الزائدة التي بعد تكبيرة الإحرام وبعد تكبيرة القيام حكمها سنة، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير وكله جائز، ولكن الأكثر، انتهى كلام الإمام أحمد، والأكثر هو ما تقدم من أهل العلم على أنها 6 و5. فإن كان الذي يكبر شك في تكبيره وكان إماما، فإن غلب على ظنه شيء عمل به، وإلا بنى على اليقين وهو الأقل في عدد التكبيرات. والذي يظهر أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة. فأما تكبيرة الإحرام فهذا ثابت ولا خلاف فيه، وإنما الخلاف في التكبيرات 6 في الأولى و5 في الثانية، هل يرفع أو لا؟ والصواب أنه يرفع، وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه مع التكبير. ويسن أن يقول بين كل تكبيرتين: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ولا يقوله بعد التكبيرة الأخيرة، وإنما يقوله بين التكبيرات. وقد جاء عن عقبة بن عامر قال: سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد، قال: يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي. رواه البيهقي وإسناده لا بأس به. وإن أتى بذكر غير هذا فلا بأس إن شاء الله، حيث أنه قد جاء عن بعض أهل العلم أنه لم يصح حديث مرفوع في التكبير بين التكبيرات، والأمر واسع إن شاء الله. قال ابن القيم رحمه الله: كان يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة، ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات. وإن نسي التكبير الزائد حتى شرع في القراءة سقط، لأنه سنة قد فات محلها. وكذا إن تأخر مصل وجاء والإمام يقرأ، فإنه في هذه الحالة لا يكبر التكبيرات الزوائد، كما أنه إن أدركه راكعا فإنه يلحق به ولا يقضي تلك التكبيرات. إن انتهى من التكبيرات الزائدة في الركعة الأولى جهر بالقراءة بالفاتحة، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر بالقراءة في العيدين وفي الاستسقاء، ثم يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى بقاف والقرآن المجيد، وفي الثانية يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ بعدها اقتربت الساعة وانشق القمر سورة القمر، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. وإن شاء قرأ بعد الفاتحة في الأولى بالأعلى وفي الثانية بعد الفاتحة بالغاشية، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابن ماجه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مهما قرأ به جاز، كما تجوز القراءة في نحوها من الصلوات، لكن إن قرأ بقاف واقتربت أي سورة القمر أو نحو ذلك مما جاء في الأثر كان حسنا، وكانت قراءته في المجامع الكبار بالسور المشتملة على التوحيد والأمر والنهي والمبدأ والمعاد وقصص الأنبياء مع أممهم، وما عامل الله به من كذبهم وكفر بهم، وما حل بهم من الهلاك والشقاء، ومن آمن بهم وصدقهم. انتهى كلامه رحمه الله. ومما يشرع قبل الصلاة أي قبل صلاة العيد أن يأكل المسلم تمرات وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو نحو ذلك، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات يأكلهن وترا. ويسن للمسلم قبل أن يذهب للصلاة أن يتجمل ويلبس أحسن الثياب، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له حلة يلبسها في العيدين ويوم الجمعة. وكذلك ثبت عن ابن عمر أنه كان يغتسل قبل الفطر ويلبس أحسن ثيابه. ففي هذين الأثرين وغيرهما أخذ كثير من أهل العلم استحباب الاغتسال والتجمل للعيدين. ومن الأحكام أيضا أنه يكره التنفل قبل صلاة العيد أو بعدها، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد الفطر أو يوم عيد فصلى ركعتين ولم يصلي قبلهما ولا بعدهما، لئلا والحديث متفق عليه، وذلك من أجل أن لا يتوهم أن لها سنة قبلية أو سنة بعدية. ولكنه كان إذا رجع من مصلاه صلى في بيته ركعتين. قال الزهري رحمه الله: لم أسمع أحدا من علمائنا يذكر أن أحدا من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها، وكان ابن مسعود وحذيفة ينهيان الناس عن الصلاة قبلها. ومن أحكامها أنها تشرع أن تصلى في صحراء قريبة من البلد ما لم يمنع من ذلك مانع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيدين في المصلى الذي على باب المدينة، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى ما لم يكن هناك مانع من الموانع الشرعية. ومن هذه الموانع ما نحن نمر به في هذه الجائحة، وقد منع ولي الأمر من الخروج للمساجد مصلحة للناس وحفظا لأرواحهم، فوجب اتباعه وسماعه وعدم الخروج مطلقا. والصلاة في البيوت، كل أسرة تصلي لوحدها في البيت الذي يقطنون فيه، فإن كان في البيت ثمة أسرتين أو ثلاثة في نفس البيت صلوا جماعة واحدة، وإن كانت أسرة واحدة صلى بهم وليهم في جماعة واحدة كما يصلى في المصلى على تلك الصفة، على أنها بغير خطبة للعيد، وإنما يكتفى بالصلاة فقط كما هو فتوى سماحة مفتي المملكة. أيضا من السنن يسن في العيدين التكبير المطلق، وأما في عيد الفطر فإنه يكبر وفي أثناء خروجه، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر في خروجه للمصلى يوم العيد. والتكبير في عيد الفطر آكد وأظهر في السنية لقوله سبحانه ولتكملوا العدة، أي صيام رمضان، ولتكبروا الله على ما هداكم. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر، وكان الصحابة يكبرون، ويكبر الحيض بتكبير الصحابة بصوت خافت، وذلك لما في التكبير من إظهار شعيرة من شعائر الإسلام. وصفة التكبير أن يقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، إلى آخره. وإن اكتفى بالتكبير في الجمل الأولى كفى إن شاء الله. ووقت التكبير في عيد الفطر يبدأ من غروب الشمس في آخر يوم من رمضان، وقيل يبدأ الوقت من وقت الخروج إلى صلاة العيد. قال ابن تيمية والتكبير فيه، أي في عيد الفطر، أوله من رؤية هلال شوال، وآخره انقضاء العيد، وهو فراغ الإمام من الخطبة على الصحيح من أقوال أهل العلم. ومن الأحكام الأخرى أن يوم العيد يوم فرح وسرور وبهجة بعد انقضاء هذه العبادة العظيمة، عبادة الصيام. ولهذا كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال ما هذان اليومان؟ قالوا نلعب فيهما في الجاهلية. وهذا هو وجه الشاهد، فهو يوم بهجة، قالوا نلعب فيهما في الجاهلية، فهو يوم بهجة وفرح. وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وكانت تنظر إلى الأحباش وهم يلعبون في يوم العيد، فهو إظهار للبهجة والفرح على الوجه المشروع من غير الوقوع في المخالفات الشرعية وفي المحذورات المنهية في شرع ربنا سبحانه وتعالى. فينبغي للمسلم أن يكون هذا اليوم يوم مختلف من البهجة والفرح والسرور، وفيه من تطبيق السنة وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أدق الأمور وأيسرها، بدءا بأكله عليه الصلاة والسلام بالتمرات والتكبير إلى أن ينتهي من صلاته، فكل ذلك إظهار لشكر الله سبحانه وتعالى وفرح. ويجب على المسلم وجوبا عينيا أن يبتعد عن جميع المحاذير، فلا يختمن ما أنعم الله تعالى به من بلوغ هذا الشهر الكريم المبارك المعظم عند الله سبحانه، لا يبدأ فيه في بداية شهر شوال بمعاصي لا تدل على شكران نعمة بلوغه هذا الشهر وإتمامه للصيام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين، ونسأله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يغفر لنا ولكم الخطأ والزلل، وأن يغفر لوالدينا وإخواننا المسلمين، كما نسأله سبحانه أن يرفع الوباء عنا وعن بلدان المسلمين، ويحفظ ولاة أمرنا، وأن يطيل أعمارهم في طاعته وفي خدمة الإسلام والمسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فإن على لقاء بكم في ختام هذا الشهر المبارك في كلمة بعنوان أحكام صلاة العيد. وتعلمون أيها الكرام أن صلاة العيدين ثابتة مشروعة في كتاب ربنا جل وعلا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى أعيادا تقام في مكة وفي المدينة، ثم لما قدم إلى المدينة أخبرهم أن الله سبحانه وتعالى قد أبدلهم بعيدين، كما ثبت عنه في الصحيح أنه لما قدم المدينة وكان لأهلها يومان يلعبون فيهما قال عليه الصلاة والسلام: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم النحر ويوم الفطر. هذان العيدان هما للمسلمين، وفيها إظهار لشكر الله سبحانه وتعالى بعد أداء عبادتين عظيمتين، عبادة الصوم وهو الركن الرابع من أركان الإسلام، وبعد أداء ركن الحج وهو الخامس. وهذان العيدان فيهما من التوحيد، وفيهما من تعظيم الله سبحانه وتعالى بالصلاة وغيرها كما سيأتي إن شاء الله. والعيد سمي عيدا لأنه يعود ويتكرر كل عام، وهذا فيما يتعلق بالعيد الزماني. أما العيد المكاني فهو العيد الذي تتخذ فيه عبادة معينة تتكرر فيه. ولهذا لما جاء الرجل الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وأخبره أن عليه نذرا أن ينحر إبلا ببوانة مكان في المدينة، فقال: هل فيها عيد من أعياد الجاهلية يعبد، أي يتكرر عليه بالعبادة في هذا المكان؟ فالعيد عيد زماني وعيد مكاني كما تقدم. وهذان العيدان وهما عيد الفطر وعيد الحج أو عيد النحر هما أعياد زمانية، وصلاة العيد قد جاء في مفردات مذهب أحمد رحمه الله أنها فرض كفاية، وفي القول الآخر أنها واجبة على الأعيان، وهو ما رجحه ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من أئمة العلم والديانة كابن باز وابن عثيمين. والدليل لمن رأى وجوبها عينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حتى الحيض أن يخرجن إلى المصلى. وهناك قول ثالث وهو أنها سنة، والله تعالى أعلم بالصواب، مع أن الأقرب إلى أن تكون واجبة على الأعيان هو أظهر وأكثر حكم تدل عليه الأدلة. ويبدأ وقت صلاة العيد بعد ارتفاع الشمس على قدر رمح بعد طلوعها، بعد صلاة الفجر مباشرة، من بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس وتخرج قيد رمح، فهنا يبدأ وقت صلاة العيد، يعني من بعد شروق الشمس حوالي بربع ساعة تقريبا إلى، ويستمر وقتها إلى الزوال. ولا يشرع لصلاة العيد تداع ونداء، أي أذان، كما أنه لا يشرع لها إقامة، وفعل ذلك من البدع المحدثة. روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. وأما صفتها فإنه يكبر في الركعة الأولى تكبيرة الإحرام وهي ركن، ويستفتح، ثم بعد ذلك يكبر ست تكبيرات. فالتكبيرة الأولى هي ركن، ولا تنعقد الصلاة إلا بها، ثم التكبيرات الست هي من السنن. وهذه التكبيرات بعدما يكبر السادسة يتعود، ثم يقرأ بعدها سورة الفاتحة. هذا في الركعة الأولى. وأما في الركعة الثانية فإنه يكبر خمس تكبيرات بعد التكبيرة القيام من الركعة الأولى، فيكبر خمس تكبيرات، فصار الأمر إلى ست تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام في الأولى، وإلى خمس تكبيرات بعد تكبيرة الرفع، كما جاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة، سبعا في الأولى وخمسا في الأخرى. سبعا في الأولى يعني مع تكبيرة الإحرام. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر وفي الأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمسا. والتكبيرات الزائدة التي بعد تكبيرة الإحرام وبعد تكبيرة القيام حكمها سنة. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير وكله جائز، ولكن الأكثر، انتهى كلام الإمام أحمد، والأكثر هو ما تقدم من أهل العلم على أنها ست وخمس. فإن كان الذي يكبر شك في تكبيره وكان إماما، فإن غلب على ظنه شيء عمل به، وإلا بنى على اليقين وهو الأقل في عدد التكبيرات. والذي يظهر أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة. فأما تكبيرة الإحرام فهذا ثابت ولا خلاف فيه، وإنما الخلاف في التكبيرات الست في الأولى والخمس في الثانية هل يرفع أو لا، والصواب أنه يرفع، وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه مع التكبير. ويسن أن يقول بين كل تكبيرتين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ولا يقوله بعد التكبيرة الأخيرة، وإنما يقوله بين التكبيرات. وقد جاء عن عقبة بن عامر قال سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد، قال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي، رواه البيهقي وإسناده لا بأس به. وإن أتى بذكر غير هذا فلا بأس إن شاء الله، حيث أنه قد جاء عن بعض أهل العلم أنه لم يصح حديث مرفوع في التكبير بين التكبيرات، والأمر واسع إن شاء الله. قال ابن القيم رحمه الله كان يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة، ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات. وإن نسي التكبير الزائد حتى شرع في القراءة سقط، لأنه سنة قد فات محلها. وكذا إن تأخر مصل وجاء والإمام يقرأ، فإنه في هذه الحالة لا يكبر التكبيرات الزوائد، كما أنه إن أدركه راكعا فإنه يلحق به ولا يقضي تلك التكبيرات. إن انتهى من التكبيرات الزائدة في الركعة الأولى جهر بالقراءة بالفاتحة، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر بالقراءة في العيدين وفي الاستسقاء، ثم يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى بقاف والقرآن المجيد، وفي الثانية يقرأ الفاتحة ثم يقرأ بعدها اقتربت الساعة وانشق القمر سورة القمر، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. وإن شاء قرأ بعد الفاتحة في الأولى بالأعلى وفي الثانية بعد الفاتحة بالغاشية، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابن ماجه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مهما قرأ به جاز، كما تجوز القراءة في نحوها من الصلوات، لكن إن قرأ بقاف واقتربت أي سورة القمر أو نحو ذلك مما جاء في الأثر كان حسنا، وكانت قراءته في المجامع الكبار بالسور المشتملة على التوحيد والأمر والنهي والمبدأ والمعاد وقصص الأنبياء مع أممهم، وما عامل الله به من كذبهم وكفر بهم، وما حل بهم من الهلاك والشقاء، ومن آمن بهم وصدقهم. انتهى كلامه رحمه الله. ومما يشرع قبل الصلاة أي قبل صلاة العيد أن يأكل المسلم تمرات وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو نحو ذلك، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات يأكلهن وثراء. ويسن للمسلم قبل أن يذهب للصلاة أن يتجمل ويلبس أحسن الثياب، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له حلة يلبسها في العيدين ويوم الجمعة. وكذلك ثبت عن ابن عمر أنه كان يغتسل قبل الفطر ويلبس أحسن ثيابه. ففي هذين الأثرين وغيرهما أخذ كثير من أهل العلم استحباب الاغتسال والتجمل للعيدين. ومن الأحكام أيضا أنه يكره التنفل قبل صلاة العيد أو بعدها، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد الفطر أو يوم عيد فصلى ركعتين ولم يصلي قبلهما ولا بعدهما لئلا، والحديث متفق عليه، وذلك من أجل أن لا يتوهم أن لها سنة قبلية أو سنة بعدية. ولكنه كان إذا رجع من مصلاه صلى في بيته ركعتين. قال الزهري رحمه الله: لم أسمع أحدا من علمائنا يذكر أن أحدا من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها، وكان ابن مسعود وحذيفة ينهيان الناس عن الصلاة قبلها. ومن أحكامها أنها تشرع أن تصلى في صحراء قريبة من البلد ما لم يمنع من ذلك مانع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيدين في المصلى الذي على باب المدينة، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى. ما لم يكن هناك مانع من الموانع الشرعية، ومن هذه الموانع ما نحن نمر به في هذه الجائحة، وقد منع ولي الأمر من الخروج للمساجد مصلحة للناس وحفظا لأرواحهم، فوجب اتباعه وسماعه وعدم الخروج مطلقا. والصلاة في البيوت، كل أسرة تصلي لوحدها في البيت الذي يقطنون فيه، فإن كان في البيت ثمة أسرتين أو ثلاثة في نفس البيت صلوا جماعة واحدة، وإن كانت أسرة واحدة صلى بهم وليهم في جماعة واحدة كما يصلى في المصلى على تلك الصفة، على أنها بغير خطبة للعيد، وإنما يكتفى بالصلاة فقط كما هو فتوى سماحة مفتي المملكة. أيضا من السنن يسن في العيدين التكبير المطلق، وأما في عيد الفطر فإنه يكبر وفي أثناء خروجه، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر في خروجه للمصلى يوم العيد. والتكبير في عيد الفطر آكد وأظهر في السنية، لقوله سبحانه: ولتكملوا العدة، أي صيام رمضان، ولتكبروا الله على ما هداكم. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر، وكان الصحابة يكبرون، ويكبر الحيض بتكبير الصحابة بصوت خافت، وذلك لما في التكبير من إظهار شعيرة من شعائر الإسلام. وصفة التكبير أن يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، إلى آخره. وإن اكتفى بالتكبير في الجمل الأولى كفى إن شاء الله. ووقت التكبير في عيد الفطر يبدأ من غروب الشمس في آخر يوم من رمضان، وقيل يبدأ الوقت من وقت الخروج إلى صلاة العيد. قال ابن تيمية: والتكبير فيه، أي في عيد الفطر، أوله من رؤية هلال شوال، وآخره انقضاء العيد، وهو فراغ الإمام من الخطبة على الصحيح من أقوال أهل العلم. ومن الأحكام الأخرى أن يوم العيد يوم فرح وسرور وبهجة بعد انقضاء هذه العبادة العظيمة، عبادة الصيام. ولهذا كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: نلعب فيهما في الجاهلية. وهذا هو وجه الشاهد، فهو يوم بهجة. قالوا: نلعب فيهما في الجاهلية، فهو يوم بهجة وفرح. وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وكانت تنظر إلى الأحباش وهم يلعبون في يوم العيد، فهو إظهار للبهجة والفرح على الوجه المشروع من غير الوقوع في المخالفات الشرعية وفي المحذورات المنهية في شرع ربنا سبحانه وتعالى. فينبغي للمسلم أن يكون هذا اليوم يوم مختلف من البهجة والفرح والسرور، وفيه من تطبيق السنة وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أدق الأمور وأيسرها، بدءا بأكله عليه الصلاة والسلام بالتمرات والتكبير إلى أن ينتهي من صلاته. فكل ذلك إظهار لشكر الله سبحانه وتعالى وفرح. ويجب على المسلم وجوبا عينيا أن يبتعد عن جميع المحاذير، فلا يختمن ما أنعم الله تعالى به من بلوغ هذا الشهر الكريم المبارك المعظم عند الله سبحانه، لا يبدأ فيه في بداية شهر شوال بمعاصٍ لا تدل على شكران نعمة بلوغه هذا الشهر وإتمامه للصيام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين، ونسأله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يغفر لنا ولكم الخطأ والزلل، وأن يغفر لوالدينا وإخواننا المسلمين، كما نسأله سبحانه أن يرفع الوباء عنا وعن بلدان المسلمين، ويحفظ ولاة أمرنا، وأن يطيل أعمارهم في طاعته وفي خدمة الإسلام والمسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.